الكلام ده يشرب عليه ويشوش عليه لا ينكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينكر ذكر الله، ولا ينكر الاستغفار، ولكنه يلبس على الناس ليصد الناس عن دين الله وعن سبيل الله.
نعم هذا
هذا
وإن صاحب البدعة الإضافية يتقرب إلى الله تعالى بمشروع وغير مشروع كما علمت من الأمثلة الماضية، والتقرب يجب أن يكون بمحض المشروع، فكما يجب أن يكون العمل مشروعا باعتبار ذاته يجب أن يكون مشروعا باعتبار كيفيته، كما يفيده حديث من عمل عملا ليس علينا أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه مسلم. فالمبتدع بدعة
نعم يعني المشروع أصله والممنوع كيفيته أنها لم ترد في السنة، فاللعب بالكيفية ينفي هذه المشروعية، لأن هذه المشروعية إنما تكون مشروعة إذا كانت وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا أي جماعتنا ليس عليه منهجنا فهو رد أي مردود على صاحبه.
فالمبتدع بدعة إضافية قد خلط عملا صالحا وآخر سيئا، وهو يرى أن الكل صالح، وأما البدعة التركية
وهو يرى أن الكل صالح
وأما البدعة التركية فمن المقرر عند ذوي التحقيق من أهل العلم أن كل عبادة مزعومة لم يشرعها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله ولم يتقرب هو بها إلى الله بفعله فهي مخالفة لسنته، لأن السنة على قسمين، سنة فعلية وسنة تركية. فما تركت
نعم بفتح
التاء
يعني تركها النبي صلى الله عليه وسلم عن عمد مع قيام المقتضى لها وليس تركية.
وسنة تركية نعم. فما تركه صلى الله عليه وسلم من تلك العبادات فمن السنة تركها. ألا ترى مثلا أن الأذان للعيدين ولدفن الميت مع كونه ذكرا وتعظيما لله عز وجل لم يجز التقرب به إلى الله عز وجل، وما ذاك إلا لكونه سنة تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد فهم هذا المعنى أصحابه صلى الله عليه وسلم، فكثر عنهم التحذير من البدع تحذيرا عاما كما هو مذكور في موضعه.
نعم يعني الصحابة فهموا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يجب فعله وما يجب تركه، فما يجب تركه كما يجب فعله، فكما أمرنا هنا بالفعل وتعبدنا الله بالفعل امتثالا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم تعبدنا الله هناك بالترك امتثالا لترك النبي صلى الله عليه وسلم، فما فعله النبي صلى الله عليه وسلم نفعله وما تركه نتركه، فلو أننا فعلنا ما فعله ولم نترك ما تركه فإننا لا نكون متبعين له صلى الله عليه وسلم كما أمر الله جل جلاله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم.
إن من أدلة البدعة التركية حديث الثلاثة نفر الذين جاءوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا بها كأنهم فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فأنا أصلي الليل أبدا. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فقد قام هؤلاء النفر الثلاثة بعبادة مشروعة في الأصل، لكنها متروكة وغير مشروعة في هذه الكيفية والصفة. لذلك رد النبي صلى الله عليه وسلم أفعالهم وأنكرها أشد الإنكار. الحافظ ابن رجب رحمه الله في فضل علم السلف صفحة 31: فأما ما اتفق السلف على تركه فلا يجوز العمل به، لأنهم ما تركوه إلا على علم أنه لا يعمل به. ومن أمثلة ذلك تركه صلى الله عليه وسلم التلفظ بالنية عند دخول عند دخول الصلاة، وترك الدعاء بعد الصلاة على هيئة الاجتماع، والأذان لصلاة العيد. فالأذان مشروع في أصله، لكن لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه وتركوه، فتركهم له سنة يجب اتباعهم فيها. وكذا الأذان للاستسقاء والجنازة ونحوهما. فمن فعل من التعبديات والقربات ما تركوه فقد وقع البدعة وتلبس بها. فالحاصل أننا مأمورون بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات والتأسي به في سنته على كل أحوالها فعلا وتركا. والعبادة حتى تكون صحيحة وتقبل عند الله عز وجل لا بد لها من شرطين أساسيين. أحدهما الإخلاص له عز وجل، والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر هذين الأصلين الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في مجموع فتاواه، ثم ذكر الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، والأمور التي لا بد أن تتحقق في العبادة حتى تكون موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. في الأحزاب: وقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال في آل عمران: وقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فإن حنفاء بمعنى غير مائلين يمينا ولا شمالا، هذا هو المتابع. ولهذا نجد الرسول صلى الله عليه وسلم يقول للناس: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال من المناسك: لتأخذوا عني مناسككم. وتوضأ وقال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين ثم لم يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. ولكن بماذا تتحقق متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أقول: لا تتحقق المتابعة حتى تكون العبادة موافقة لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام في أمور ستة: في سببها وجنسها وقدرها وصفتها وزمانها ومكانها. أولا سببها، لا بد أن تكون موافقة للشرع في سببها. فمن تعبد لله بعبادة وقرنها بسبب لم يجعله الله سببا فإنها لا تقبل منه. مثال ذلك: لو أن الإنسان أحدث عبادة مقرونة بسبب، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يجعله سببا، بل لكنها ليست بسبب لا في الكتاب ولا في السنة، فإنها لا تقبل منه لو كانت هي خيرا، ما دام جعلها مربوطة بسبب لم يجعله الله سببا لها فإنها لا تقبل منه. مثال ذلك: لو أن رجلا صار كلما تمت له سنة ذبح ذبيحة وتصدق بها، فنقول: ذبح الذبائح والتصدق بها جائز، لكن هذا جعل كلما تمت السنة ذبح هذه الذبيحة، صارت بدعة لا يؤجر عليها بل يأثم عليها،
لأنه شرع عبادة لم يعلم بها النبي صلى الله عليه وسلم. ولماذا يعني قتال الناس في الأعياد يعني في قتالهم كل عام؟ طبعا على أن فيه تشبها بالكفار، لأن فيه أيضا يعني أحداث لم يعذب به الله. نعم.
وكذلك لو أحدث احتفالا بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم وقال أنا أحب الرسول وأحدث احتفالا للصلاة عليه والثناء عليه عليه الصلاة والسلام بما هو أهله، ماذا تقول له؟ نقول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خير، من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة صلى الله بها عليه عشرة. كيف تقول هذه بدعة؟ نقول لأنها غير مربوطة بهذا السبب، أنت صلى على النبي صلى الله عليه وسلم كل وقت ما نمنعك، لكن كونك تجعل هذا السبب سببا للصلاة عليه والثناء عليه واحتفالا بالمولد فهذا لا يصح ولا تقبل منك. الثاني جنسها، أن تكون موافقة للشرع في جنسها، أن تكون موافقة للشرع في جنسها. هذا رجل في عيد الأضحى ضحى بشاة من بهيمة الأنعام على الوجه الشرعي، بالطبع تقبل أضحيته لأنها شرعية. الشاة قيمتها 300 ريال، فجاء رجل آخر وقال سأضحي بفرس لأن الفرس قيمته 1000 ريال والشاة 300 ريال فأنا سأضحي بفرس يوم العيد. نقول هذا غير صحيحة. لماذا؟ هذه غير صحيحة لماذا؟ لأنها ليست من بهيمة الأنعام فخالفت الشرع في الجنس فلا تقبل، يعني لا بد أن تكون موافقة للشرع في الجنس. الثالث قدرها، أن تكون موافقة للشرع. قدرها. الثالث قدرها، أن تكون موافقة للشرع في قدرها. رجل قال إن الإنسان إذا صلى الظهر 4 كل ركعة فيها ركوع وفيها سجودان وأتى بشروطها وأركانها تقبل إن شاء الله لأنه ماشي على ما رسم شرعا، لكن آخر قال سأصليها ستا أزيدا. الله عز وجل يقول وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، لا تقبل بل ترد عليه لأنها خالفت الشرع في قدرها. رجل آخر قال الوضوء ثلاثا سنة لكنه توضأ 4، الغسلة الرابعة لا تقبل لأنها صارت على خلاف الشرع.
الحديث يقول فمن شاد على ذلك فقد أشاع.
الرابع صفتها، أن تكون موافقة للشرع في صفتها. مثال كيف يتوضأ الإنسان؟ يبدأ بغسل الكفين ثم الوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين، هكذا الترتيب، لكن هذا الرجل عكس فبدأ يغسل الرجلين ثم يمسح الرأس ثم يغسل اليدين ثم يغسل الوجه. إن عبادته هذه غير مقبولة لأنها خالفة. الخامس زمانها، أن تكون موافقة للشرع في زمانها. لو أن رجلا في عيد الأضحى أصبح فذبح أضحية قبل الصلاة وأكل منها وذهب وصلى، لا تقبل هذه الأضحية لأنها ليست في وقت العبادة، الأضحية ما تكون إلا بعد صلاة الإمام. مثال آخر رجل تعمد ألا يصلي الظهر إلا بعد دخول وقت العصر دون عذر، فصلاته لا تقبل لأنها مخالفة للشرع في وقتها أو في زمنها. والسادس مكانها، أن تكون موافقة للشرع في مكانها. لو أن رجلا لما دخل العشر الأخير من رمضان بقي في غرفة من بيته لا يخرج منها وقال أنا معتكف لله، فنقول الاعتكاف غير صحيح لمخالفته للشرع في مكان العبادة، لأن الاعتكاف في المساجد. إذن أيها الإخوة، كل عبادة لا تقبل إلا بشرطين أساسيين، أحدهما الإخلاص لله، والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا الأدلة لذلك وقلنا إن المتابعة لا تتحرك إلا إذا كانت موافقة للشرع في أمور ستة، وهي السبب، الجنس، القدر، الصفة، الزمان المكان.
وهذا الشرطان فيهما يعني يختضيهما قول الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية إن الإسلام قام على أصلين عظيمين، الأصل الأول أن لا يعبد إلا الله، والأصل الثاني أن يعبد الله بما شرع على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. لهذا القدر الكفاية صلى الله وسلم على نبينا محمد. ونقف عند حديث الحادي عشر، أفضل أمور التي تؤدي إلى انحراف المسلمين عن سبيل المسلمين من هذه السلف الصالح والفرقة الناجية. وكان هناك أسئلة
نسأل لو هل هناك أسئلة؟ لا، الظاهر لا يوجد، لا توجد أسئلة يا شيخ.
طيب، سلامنا لإخواننا جميعا،
جزاكم الله خير، السلام عليكم.